بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أي نزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكل عام وأنتم بخير. فما زلنا في أيام فاضلة يتمم فيها حجاج بيت الله حجهم، وقد بقي لهم شيئان: بقي لهم رمي الجمار لمن أراد أن يتم ذلك، وبقي لهم طواف الوداع الذي يقصدون فيه الكعبة بيت الله الحرام. وكما اعتاد كثير من أهل العلم في مثل هذه الأيام، إما أن يتحدثوا عن الحج وتمامه، وإما أن يتحدثوا عن الأعياد وفضلها. أما أنا فقد رأيت أن أتحدث مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر عن الكعبة بيت الله الحرام، التي لا يصح للمسلم حج إلا إذا قصدها، ولا تصح له صلاة إلا إذا توجه إليها واستقبلها. وقد شرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها بأن ذكرها في القرآن الكريم في كثير من المواطن، وخلع عليها كثيرا من الصفات، والتي إن أردنا أن نقف معها ما برحنا مكاننا هذا. لذا سأقف مع وصف وصف الله سبحانه وتعالى به الكعبة، تلك القبلة التي نستقبلها في صلاتنا، تلك الوجهة التي نتوجه إليها في حجنا. وللأسف المسلم لا يعرف عنها الكثير، وهي التي لا يصح له صلاة دون أن يستقبلها، ولا يصح له حج دون أن يتوجه إليها وأن يقصدها. أريد في يومي هذا أن أقف مع وصف واحد وصف الله سبحانه وتعالى به الكعبة البيت الحرام في كتابه الكريم، وذلك من خلال الآية 29 في سورة الحج. استمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق. إن الله سبحانه وتعالى قد وصف الكعبة البيت الحرام في هذه الآية الكريمة بأنها البيت العتيق. وأسأل، أتعرف يا مسلم لماذا وصف الله سبحانه وتعالى الكعبة بهذا الوصف؟ قد يجيب المسلم وهو في حال فرح يعتقد أنه يعرف، فإن كثيرا من الناس يعرفون أو يفهمون أن الله سبحانه وتعالى قد وصف الكعبة بأنها البيت العتيق لأنها أقدم بيت وهي أول بيت وضع للناس. ويقول لي الحمد لله أنا أعرف. أقول لك والله ما عرفت شيئا، فإن هذا هو الذي يتبادر إلى الأذهان، وهذا هو الذي يعرفه كثير من العوام، بل ما يتحدث به بعض أهل العلم في وسائل الإعلام. أقول لك يا عبد الله، إذا أردت أن تعرف الحق وأن تعرف الخير فتعال واسمع ماذا قال أهل العلم وهم يبينون لك لماذا سمى الله سبحانه وتعالى الكعبة بالبيت العتيق. قالوا إن الله قد سماها بالبيت العتيق لستة أسباب. أكرر، لستة أسباب. ماذا تعرف عن هذه الأسباب الست غير ما ذكرت أنا وما يقال لي؟ إن الله سمى الكعبة بالبيت العتيق لستة أسباب. تعال أيها الأخ الكريم لتتعرف على الأسباب الست حتى تقف على فضل وخير كثير. أما عن السبب الأول فكلنا يعلم أن المرأة إذا ما امتلك فإنه يسمى عبدا، فإذا ما أعتق ولم يملك وترك بلا تمليك سمي عتيقا. قال أهل العلم إن أول الأسباب التي لأجلها سبحانه وتعالى الكعبة بالبيت العتيق ذلك لأن الله اعتقها وأعتق أرضها، فلم يملكها أحد ولم يتملكها أحد منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقول هذه الأرض أو هذا المكان ملك لي، مع أنك إذا جئت إلى أي مكان في أرض الله فهو ملك لأحد ويملكه أحد. حتى هذا المسجد الذي أنت تجلس فيه قد كانت أرضا وكانت ملكا لأحد الأفراد ولأحد الأشخاص. المسجد النبوي حينما بناه النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضه ملكا لغلامين من الأنصار. أما الكعبة بيت الله الحرام فلم يتملك أرضها أحد ولم يدعي أحد على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها أن الكعبة ملك له بأي حال من الأحوال. حتى أهل الشرك لما كانوا عندها ما استطاع أحد ولا حتى سيد من سادات الشرك أن يقول هذه الأرض ملك لي، وإنما صاروا خداما للأرض وما بني عليها، فكانوا يقومون على غسيل الكعبة وعلى كسوتها وعلى سقاية الحجيج وعلى عمارتها، فكانوا خداما لها لا ملاكا لها. حتى في وقتنا الحالي حينما تسمع وتقرأ ملك المملكة العربية السعودية يقال عنه الملك في أي موطن وفي أي محفل وفي أي شيء، فإذا ما جاءوا إلى الحرمين الشريفين قالوا عنه خادم الحرمين الشريفين. فالكعبة ما ملكها أحد ولن يملكها أحد، فظلت عتيقا منذ أن خلقها الله، وستظل عتيقا حتى يقدر الله أمرا كان مفعولا. فأول الأسباب التي سميت لأجلها الكعبة بالبيت العتيق لأن الله اعتقها من أن تملك. وأما عن السبب الثاني التي لأجله سميت الكعبة بالبيت العتيق، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعتق عندها الرقاب من النار، فمن كان خارجا قاصدا الله ماله من حلال عازما على أن يكون عمله خالصا لله وقصد الكعبة بيت الله الحرام بقلب صاف وبإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى ينادي في ملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولذلك من ذهب فحج عندها لم يرفث ولم يفسق، عاد كيوم ولدته أمه، عاد معتوقا من النار، فعندها يكثر العتق من النار ويعتق الله سبحانه وتعالى كثيرا من الرقاب من النار. ولأجل هذا سميت بالبيت العتيق. وأما عن السبب الثالث فذلك لأنك عند الكعبة تعتق نفسك من الشهوات ولملذات ومن سلطان الشياطين. أنت ها هنا صريع أسير عبد للمال تارة وللشهوة تارة وللبطن تارة وللملبس تارة وللسان تارة وللسمع تارة، فالإنسان عبد لما يشتهيه. ولذلك هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الدرهم وعبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الدينار. وهناك من يقول لامرأة بملء فيه: إني أعبدك، فهو عبد لشهوة فرده. وهناك من يكون عبدا لمن يعمل عنده ويقولها بملء فيه: أنا عبد المأمور. فإذا ما قصدت الكعبة بيت الله الحرام فأنت لا تفكر في مال، فتتحرر من عبوديتك للمال، ولا تجامع النساء ولا تفكر في ذلك فتتحرر من شهوة الفرج، ولا تبالغ في طعام ولا شراب فتتحرر من شهوة البطن، ولا تنظر إلى سيد ولا إلى مدير، فلك سيد واحد تسجد له تسبحه، خرجت من بيتك وأنت تقول له: لبيك اللهم لبيك، فذهبت وقد اعتقت نفسك من كل شيء وأصبحت عبدا للواحد. ومن كان عبدا للواحد صار حرا معتوقا من كل شيء، فعندها يعتق المرء نفسه من الشهوات ومن الملذات، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا، فيعتق نفسه من سلطان الشيطان ومن وساوس الشياطين. وأما السبب الرابع فهو سبب قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قد أخرجه الترمذي في سننه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستمع وعي، إنما سميت الكعبة بالبيت العتيق ذلك لأن الله اعتقها من أن يظهر عليها جبار قط، ذلك لأن الله اعتقها من أن يظهر عليها جبار قط. فمنذ أن خلق الله الكعبة وأوجدها ما استطاع جبار من الجبابرة أن يمس الكعبة بسوء، ولم يستطيع أحد ذلك. ما استطاع جبار على وجه الأرض أن يمس الكعبة بسوء، أن يمسها بسوء حتى يومنا هذا. ولذلك أبرهة الحبشي لما فكر في يوم من الأيام أن يمس الكعبة بسوء وقصدها معه جنده ومعه فيله يريد أن يهدمها، الشيء الغريب العجيب أن هذا الكافر وهو عبد المطلب وما كان على إسلام كان يفهم هذا المعنى، أن الكعبة لا ينال منها جبار بأي حال من الأحوال. لما دنا أبرهة من مكة عدا على أغنام لعبد وإبل لعبد المطلب فأخذها، فإذا بعبد المطلب يهرول إليه: ماذا تريد يا سيد مكة؟ يريد إبله وغنمه. أبرهة يندهش اندهاشا شديدا: جئت تحدثني في شأن الإبل وفي شأن الغنم ولا تحدثني في شأن الكعبة وأنت تعلم أني أريد هدمها؟ أتعرفون بما أجاب عليه؟ قال له: يا أبرهة، أما البيت فله رب يحميه، وأما الغنم فغنمي. إذن عبد المطلب حتى وهو كافر يعلم أن البيت يصونه الله فلا يظهر عليه جبار بأي حال من الأحوال. ولذلك الله يقول: فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه: إن قوما سيريدون هدم الكعبة، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قوما سيريدون هدم الكعبة، سيكون ذلك في زمن لن يكون عنا ببعيد، يريدون هدم الكعبة يخسف الله بأولهم وآخرهم. إن الله لم يدع الكعبة حتى يظهر عليها جبار فيعتليها ويصرف عنها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ذلك: سميت بالبيت العتيق لأن الله اعتقها فلا يظهر عليها جبار قط. قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فإن الذي يقرأ التاريخ يعلم أن الكعبة قد تعرضت لسوء في بعض فترات من الزمان، ففي زمن يزيد بن معاوية، من يقرأ التاريخ يعلم أن أهل الشام كانوا يعادونه وقد هاجموا الكعبة بيت الله الحرام. الذي يقرأ التاريخ يعلم أن القرامطة أولئك الذين دخلوا في الإسلام ولم يكونوا عربا قد جاء اليوم الذي هاجموا فيه الكعبة وانتزعوا الحجر الأسود منها إلى أن أعيد إلى الكعبة مرة أخرى. قد يسأل سائل: فكيف تقول لم يظهر عليها جبار قط. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يظهر عليها جبار كافر. أما النبي نفسه فقد قال ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. وهذا مما يؤسف له، لن يستحل هذا البيت إلا أهله للأسف الشديد. ولذلك أي سوء يحدث عند البيت يحدث على أيدي المسلمين. وما حدث في السعودية في الكعبة منذ فترة ليست عنا ببعيدة كانت على أيدي من ينتسبون إلى الإسلام للأسف الشديد. لن يستحل هذا البيت إلا أهله. أما أي جبار كافر فلن يكون له سلطان على البيت، فقد أعتق الله البيت من أن يمس بسوء على يد جبار كافر. ويوم أن يحدث هذا، وسيحدث هذا مرة واحدة في آخر الزمان، سيكون هذا إيذانا بقيام الساعة. عندها ستهدم الكعبة، ستهدم الكعبة على يد كلب حبشي لا يعرف الله. كيف هذا؟ استمع، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لن تذكر كلمة الله في أرض الله. لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فالكل كافر، فالكل كافر. عندها لن تحترم الكعبة، عندها ستكون الكعبة بواحا وستهدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب في باب سماه باب هدم الكعبة في آخر الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه، سيهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. سيهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، أي سيهدم الكعبة رجل من الحبشة يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو السويقتين. السويقتان مثنى ساق، وكلنا يعلم ما هي الساق، والسويقة بالتصغير تصغير ساق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذو السويقتين، أي ذو الساقين النحيفتين. فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نحيف الساقين وهو أسود من الحبشة، سيهدم الكعبة. في رواية أخرى في صحيح البخاري يحدث بها عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه، هو أسود أفج، هو أسود أفج، لونه أسود، ومعنى أفج أي بين ساقيه بعد، وذلك لنحافتهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يخلع الكعبة حجرا حجرا حجر الحجر. نسأل الله السلامة كما نسأله سبحانه وتعالى ألا ندرك هذا الوقت وألا نكون من أهله. إلى أن يحدث هذا في آخر الزمان فلن يستطيع جبار أن يمس الكعبة بسوء. ولذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سميت بالبيت العتيق لأن الله أعتقها من أن يظهر عليها جبار، ويوم أن يحدث هذا فهذا إيذان بقيام الساعة. الله أسأل لي ولكم مزيدا من العلم ومزيدا من الفضل. آمين آمين. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه يوم القيامة بها إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فأما خامس الأسباب والتي لأجلها سميت الكعبة بالبيت العتيق، هو السبب الخامس الذي تعرفه ولا تفقهه. أقول الذي تعرفه ولا تفقهه، إنه ما يردده عوام الناس من أنها أول بيت وضع للناس وأقدم بيت، فعتيق بمعنى قديم، وهكذا يردد الناس ويقولون إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بهذا في قرآنه الكريم حينما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أقول لك يا عبد الله، أتعرف هذا حقا وصدقا؟ تقول نعم. أتفقه ما تقول؟ أجيبك أنا لا، لأنني لو سألتك أهي أول بيت وضع على الإطلاق أم كان قبلها بيوت، أعتقد أنك لن تستطيع أن تجيب إجابة صحيحة. بل بالأمس القريب أحد المنتسبين للعلم تابعته وسمعته بأذني رأسي في التلفاز وهو يتحدث في هذه النقطة، فلم يفرق فهمه عن فهم عوام الناس. أسأل السؤال مرة أخرى، أهي أول بيت وضع على الإطلاق أم كان قبلها بيوت؟ أجعل باب العلم هذا الذي كان له من العلم الغزير، أدع الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يجيبك عن هذا السؤال. فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الشعبي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال ورب الكعبة قد كان قبلها بيوت ولكنها أول بيت وضع للناس ليجتمعوا فيه على عبادة الله. قد كان قبلها بيوت ولكنها أول بيت وضع للناس ليجتمع فيه الناس على عبادة الله رب العالمين. يقول ابن كثير وقد أعد بحثا طيبا، عد إليه واقرأ في تفسير هذه الآية إن أول بيت وضع للناس. يقول ابن كثير وأما الذين رأوا أن الكعبة قد بناها الملائكة قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم، وأنها أول بيت وضع في الأرض على الإطلاق، يقول ليس لهم مستند صحيح، ليس لهم مستند صحيح، فلم يأتي نص صريح صحيح يدلل على هذا، وكل ما استندوا إليه إما غريب شاذ وإما ضعيف لا يعول عليه. يقول ابن كثير والصحيح هو ما صح عن علي بن أبي طالب والذي ذكرته لكم آنفا، الصحيح ما صح عن علي بن أبي طالب والذي ذكرته لكم آنفا. وأما قول الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن نبيه إبراهيم حينما خاطب ربه سبحانه وتعالى قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ولم تكن الكعبة قد بنيت بعد، فيقولون إذا من أين علم أن هذا المكان فيه البيت الحرام؟ قال أهل العلم ذلك لأن الله قد أطلعه على أن هذا المكان سيبنى فيه بيت يهوي إليه كل الناس، فاجعل ذريتك عنده، وهذا لا يقتضي أنه كان مبنيا من قبل. وأما قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فيقولون إذا القواعد كانت موجودة، يقول ابن كثير وهذا خطأ بين، فرفع القواعد لا يعني أنها كانت موجودة قبل ذلك، فكل إنسان يضع أساسا لمكان قد حدد له أطر هذا المكان يسمى رافعا للقواعد، يسمى رافعا للقواعد. ومن أجل هذا نعلم أن بيت المقدس ما بني إلا في عهد داود وسليمان. ومع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن بين الكعبة وبين بيت المقدس 40 سنة، 40 سنة. فلا يقولن قائل إن الكعبة كانت أول بيت على الإطلاق، وإلا للزم عن هذا أن نقول وبيت المقدس كان ثاني بيت على الإطلاق، فكان مبنيا قبل أن يبنيه داود وسليمان أو أن يبنيه غيرهما من قبل كما قال علي بن أبي طالب إنها البيت العتيق، فهي أقدم بيوت الله في الأرض، أي أقدم المساجد، أقدم المساجد، أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع ليجتمع فيه الناس على عبادة الله رب العالمين. هكذا قال علي، وهكذا حقق الأمر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. يبقى لنا السبب السادس في تسميتها بالبيت العتيق، وهو ما ذهب إليه أولئك الذين يرون أنها أقدم بيت على الإطلاق، فقالوا أعتقها الله من أن تغرق يوم الطوفان، يوم أن أغرق الله الأرض في زمن نوح فالكل غرق إلا الكعبة، وهذا قول ضعيف لاستناده إلى رأي ضعيف، وما سبق هو الحق. الله أسأل أن يزيدنا علما وفهما، اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن أهل الفهم، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ونسألك اللهم الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.